إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه أراد أن يستخرج من كتاب الله تبارك وتعالى مستنبطا منه ما يتعلق بالتوحيد والأحكام، وقد ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وشرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في المقصد الأسنى والهدف الأسمى، وهو ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وبدأ باسم الله تبارك وتعالى الله، فأشار رحمه الله تعالى إلى اشتقاقه وأن له معنى، وأن الإله هو المألوه والمألوه هو المعبود، وتكلم عن الإلهية وتكلم عن العبادة، وذكر بعض ما يتعلق بالاسم الأعظم، وكأنما كان يشير إلى بعض اعتقادات الطوائف المنحرفة باسم الله الأعظم، وهو أن كثيرا من هؤلاء يعتقد أنه سر مختوم، وأنه إنما يكون بالإلهام أو بالإلقاء أو بالكشف، وكثير منهم يعتقد أنه يستخدم في أمور لا يجوز أن تصدر من مسلم أصلا. فعالج ذلك رحمه الله تعالى، ثم واصل بعد ذلك الكلام عن أسماء الله الحسنى. اسمه تعالى الرحمن والرحيم والبر والكريم والجواد والوهاب والرؤوف. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى لا يقصد أن يتكلم عن الأسماء الحسنى كلاما تفصيليا مستفيضا كما هو واضح من صنيعه رحمه الله، لذلك يذكر هذه المجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لأن بينها تقاربا في المعنى، ولا يعني نفسه كثيرا في الكلام عن الأسماء الحسنى من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إلى غير ذلك من الأمور التي تتناول بها الأسماء الحسنى في المصنفات التفصيلية، لأن مراده رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي سائر كتبه حتى في التفسير أن يأتي بالمعنى العام مكشوفا يقربه للمسلم حتى يستطيع أن يفيد منه، بعيدا عن الإغراق في التفصيلات، وبعيدا عن الولوج في كثير من الإشكالات إلى غير ذلك مما يحرص عليه كثير من المصنفين. فذكر هذه الأسماء مجموعة واحدة، وهو رحمه الله تعالى كما مر ذكر أنه يستخرج الأسماء من الكتاب العزيز، ثم يأتي بعد ذلك استخراج لبعض الأسماء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الأسماء كما سيأتي فيه خلاف في ثبوته، هل هو ثابت كاسم من أسماء الله الحسنى أو لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى يبحث عن المعنى، وسيأتي من صنيعه ما يدل على ذلك بوضوح لا لبس فيه. فذكر هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مجموعة في نسق الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الوهاب الرؤوف. ثم قال: هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر حتى ملأت أقطار السماوات والأرض وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، حتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة، وعمت مواهبه أهل السماوات والأرض ويسر لهم المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسرة وطرق سهلة، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون، وقدر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون، وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون، بل رحمهم بالمصائب والآلام فجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية صهيب رضي الله عنه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار، فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور، وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته. كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يعجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية، وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. المصنف رحمه الله تعالى ليس من همه أن يشقق الكلام في تتبع المعاني الغامضة، وإنما طريقته في هذا الكتاب وسائر ما كتب رحمه الله أن يقرب المعاني للمسلم حتى يستطيع أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى تعاملا صحيحا، وحتى يخرج من ذلك الركام الذي جعله كثير ممن صنف في العلم، بحيث لا يستطيع كثير من الطلاب بلها من آتاه الله تبارك وتعالى علما أن يصل إلى المراد في سهولة ويسر. فرحمه الله رحمة واسعة. الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب، تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الآية والنعم والإحسان كلها من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في التفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال رحمه الله تعالى: سمى ووصف نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق، ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، كما قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقني فهو يهدي. فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم يتضمن الانتهاء، كما قال في سورة الفاتحة: رب العالمين، ثم قال: الرحمن الرحيم. ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن، والكرم كثرة الخير ويسرته. والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها، فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال: وربك أكرم، فإنه لا يدل على الحصر. وقوله الأكرم يدل على الحصر، ولم يقل الأكرم من كذا، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. قوله تبارك وتعالى: وربك الأكرم، كقول الله تبارك وتعالى: الله أكبر، وكذلك عندما يقول المؤذن في الأذان: الله أكبر، فهذا المفضل عليه محذوف لإرادة التعميم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: وربك الأكرم، فالأكرم يدل على الحصر، ولم يقل الأكرم من كذا، بل أطلق الاسم الأكرم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. البر الوهاب، قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقال سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أسمائه تعالى البر والوهاب، الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو مولي الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب، وصفه البر، وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. وإحسانه تعالى عام وخاص، فالعام المذكور في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم، فهذا إحسان عام. وأما الخاص فرحمته ونعمه على المتقين، حيث قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي دعاء سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم تقتضي التوفيق للإيمان وللعلم والعمل، وكذلك تقتضي صلاح الأحوال كلها، تقتضي السعادة الأبدية والفلاح والنجاح، وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق. فربوبيته سبحانه وتعالى تشمل الجميع، ويترتب على ذلك إحسانه العام. وأما الإحسان الخاص فلمن قام بالعبادة على وجهها. الرحمن الرحيم، قال العلامة السعدي رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه. وعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبإحكام تلك الصفات. يشير رحمه الله تعالى إلى إيمان السلف بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي في هذا الباب على قسمين، إما متعدية وإما لازمة. فقال المصنف رحمه الله تعالى فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى. نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، ثم نؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، ثم نؤمن بآثار ومقتضى ما دل عليه الاسم من الصفة، كما ذكر رحمه الله تعالى في الرحمن الرحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى. فيقال عليم ذو علم، فالعليم اسم من أسماء الله الحسنى، نؤمن به اسما لله، ونؤمن بما دل عليه من الصفة وهو العلم. عليم ذو علم، ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان. قدير ذو قدرة، يقدر على كل شيء، فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. ودلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمين والالتزام، فإن الدلالة نوعان: لفظية ومعنوية عقلية. فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى حينئذ دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة بالعقل والفكر الصحيح، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليه، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط. وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني بدلالة الالتزام. مثال ذلك: الرحمن يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. ومن تدبر اسمه الرحمن وأنه تعالى واسع الرحمة له كمال الرحمة، ورحمته قد ملأت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات وشملت الدنيا والآخرة، وتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله، ولهذا قال تعالى في آخرها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى، فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن، ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى. ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة كقوله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كما في الصحيحين، وقال: وهو أرحم الراحمين. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي الصحيحين: إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبالجملة فالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته، ودبرهم بأنواع التدبير، وصرفهم بأنواع التصريف برحمته، وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته. ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى، وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الجواد ذكره رحمه الله تعالى في المجموعة التي ذكرها من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقال رحمه الله تعالى: فما في الحق الواضح المبين. الجواد يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب، فإنه البر الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجواد الذي عم بجوده أهل السماء والأرض، فما بالعباد من نعمة فمنه، وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون وبه يتضرعون، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين، ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ما من الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده، وعظمها تكميل عبودية الله الظاهرة والباطنة، العلمية والعملية، القولية والفعلية والمالية، وتحقيقها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالحركات والسكنات. إن الله تبارك وتعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالله عز وجل هو الجواد البر الكريم. وأما الرؤوف فقد قال العلامة السعدي رحمه الله: الرؤوف أي شديد الرأفة بعباده، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم نعمته التي ابتدأهم بها، ومن رأفته توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. قال العلامة المصنف رحمه الله: الخالق البارئ المصور. هو تعالى الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، هو الخالق للذوات والأفعال والصفات، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره حذرا منهم وفرارا من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته. هو أعظم من أن يجبر العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعلهم كذلك، وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئته تعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخالق الخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال صاحب المنهج الأسنى: اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، والآخر التقدير، وخلق الأديم يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفة. فمن الأول قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه وهو كذب. وقال تعالى: إن هذا إلا اختلاق. وقد ورد الاسم الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى في 11 موضعا، أعني اسمه تعالى الخالق، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى غير ذلك من الآيات. وجاء هذا الاسم الكريم بصيغة المبالغة مرتين في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وفي قوله سبحانه: بلى وهو الخلاق العليم. فهذا هو المعنى من حيث اللغة، وهذه هي مرات وصيغ وروده في الكتاب العزيز. وأما المعنى في حق الله تعالى، فالخلق يراد به الإيجاد والإبداع تارة، ويراد به التقدير تارة أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول وهو الإيجاد والإبداع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية: إنا كل شيء قدرناه بقدر، فيكون تكرارا بلا فائدة. وكذا قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار معنى الآية: وقدر كل شيء فقدره تقديرا. وكذا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد. وقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، مثلها أيضا في المعنى، بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد، كقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يقول: أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي؟ يقول: لخلق يدي. يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه. ثم روى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال: لكل شيء كن فكان. وإسناد هذا الأثر صحيح. وقال في تفسير قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول مجاهد: يصنعون ويصنع الله، والله خير الصانعين. ثم قال: لأن العرب تسمي كل صانع خالقا، وقال الخطابي: الخالق هو المبدئ للخلق والمخترع له على غير مثال سابق. قال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير، فقوله تعالى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وقال الزجاج: فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الحليمي: قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ معناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطير والحيوان والموات. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كل الخلق كما هو معلوم يكون على هيئة الإبداع، فالخلق كان هيئة الإبداع، فلا يغني أحدهما عن الآخر. وقال: الخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق. البارئ، قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر، وأصبح بارئا من مرضه وبريئا كقولك صحيحا وصحاحا، وقد أبرأه الله من مرضه إبراء. وقال الأخفش: يقال برأت العود وبروته إذا قطعته، وتقول أيضا بريت القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته. والبرية الخلق وأصلها الهمز، وقد تركت العرب همزها. وقال الفراء: وإذا أخذت البرية من البري وهو التراب فأصلها غير الهمز. وقد وردت في القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد ورد هذا الاسم الكريم البارئ في القرآن الكريم 3 مرات: مرة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ، ومرتين في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فما معناه في حق الله تبارك وتعالى؟ قال ابن جرير: البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال الزجاج: البارئ يقال برأ الله الخلق فهو يبرأهم برأ إذا فطرهم. فالبرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء، وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، ومن قولهم: برأت من المرض وبرئت من الدين أبرأ منه. فبعض الخلق إذا فصل عن بعض سمي فاعله بارئا. وقال الشوكاني: البارئ الخالق. وقيل إن البارئ هو المبدع المحدث. وقال الخطابي: البارئ هو الخالق. ثم قال: إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق، وقل ما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال، فيقال برأ الله السماء كما يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم. قال ابن كثير: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. هذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه جل وعلا في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والمعنى الآخر أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال إني خالق بشرا من طين، ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. المعنى الثاني أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. إذن القول في معنى البارئ على وجوه، أن البارئ هو الموجد المبدع من برأ الله الخلق إذا خلقه، وبهذا يكون الاسم مشابها أو مرادفا للخالق. البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز بعضه من بعض، وأن أصله من البر الذي هو القطع والفصل. الثالث من وجوه معنى البارئ أن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، هذا قلب الأعيان الذي مر في الوجه الثاني، كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وأن أصله من البر أي التراب. الوجه الرابع أن البارئ هو قالب الأعيان، وخلق من الطين بشرة، وأوجد من الماء كل شيء حي. وهناك معنى خامس، البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، أبرياء من ذلك كله، الخالق البارئ المصور. الصور بالتحريك الميل، ورجل أصور أي مائل، وصرت إلى الشيء وأصرته بالتحريك إذا أملته إليه، فقوله تعالى فصرهن إليه أي أملهن وجمعهن إليه، وتصورت الشيء توهمت صورته لي، والتصاوير التماثيل، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته، وضربه فتصور أي سقط. وقد ورد هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى المصور في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور مرة واحدة في القرآن، وجاء بصيغة الفعل مرات كقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وفي قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي قوله سبحانه وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما معنى الاسم الكريم في حق الله تبارك وتعالى الخبير العليم؟ قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض قراباته. وقال الزجاج وتعالى مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختار، فقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، لهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقال الخطابي المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، فقال وصوركم فأحسن صوركم. إذن يكون معنى المصور هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعه، وأن أصل المصور من الصور وهو الإمالة. المعنى الثاني أن المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. والله تبارك وتعالى هو المصور على المعنى الأول أنه أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعه. وقد تتبع العلامة ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة، ما عليه الخلقة الإنسانية وكذلك ما عليه خلقة بعض المخلوقات من الحكمة الجليلة العلية الباهرة. تتبع ذلك رحمه الله في الخلق الإنساني فأظهر كثيرا من الحكم لخلق الإنسان على الخلقة التي خلقها الله تبارك وتعالى وصورها. قال المصنف رحمه الله: العزيز، الجبار، المتكبر، القهار، القوي، المتين. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين، وعزة الامتناع عن مغالبة أحد وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضروه، أو نفعه فينفعوه، وكذلك امتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص وعن كل ما ينافي كماله، ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، مع دلالته على المعنى المذكور، هو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. المعنى الثالث عزة القهر، الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات، ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيه من المخلوقات العظيمة قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استوى. فتأمل في نظره رحمه الله تعالى في هذه الأسماء التي جمعها في نسق، فبدأ بالعزيز ثم راح يبين لنا معنى العزة، فمن ذلك أنها على أقسام، منها عزة القوة، فأرجع إلى عزة القوة القوية المتين، ثم ذكر بعد ذلك عزة الامتناع فأرجع إليها المتكبر، ثم نظر بعد ذلك في عزة القهر التي دل عليها اسمه تعالى القهار، وأرجع إليها اسمه تعالى الجبار. ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، هو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير ويجبر المريض والمبتلى، ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. فجمع هذه المجموعة من أسماء الله تعالى الحسنى، ثم بيّن العلة والحكمة التي لأجلها جمعها في نسخ رحمه الله رحمة واسعة: العزيز، القدير، القادر، المقتدر، القوي، المتين. هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة، فهو تعالى كامل القوة، عظيم القدرة، شامل العزة، إن العزة لله جميعا. وقال تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم. عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: والله قدير، والله غفور رحيم. وقال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه عزة القوة، ويدل عليها من أسمائه تعالى القوي المتين. وأما عزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته، فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطي المانع. العلماء رحمهم الله تعالى في أسماء الله وصفاته اتفقوا على أنها توقيفية، بمعنى أننا لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: إن الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، وهناك من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية صفات كثيرة دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى، فهذه ليس لها أسماء، كما في صفة الاستواء وصفة الضحك وصفة العجب وصفة النزول إلى غير ذلك من الصفات الفعلية، هذه لا يشتق منها أسماء. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم تضمن صفة، ثم زادت الصفات بالصفات الفعلية إلى ما لا يعلم قدره إلا الله. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فالعلماء يخبرون عن الله تبارك وتعالى، لا يسمونه وإنما يخبرون عن الله تبارك وتعالى، الضار النافع المعطي المانع، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لأنه ليس عندنا نص من كتاب أو من سنة يدل على ثبوت هذا من أسماء الله الحسنى، ولكنه شائع فاش في كلام الأئمة من علمائنا عليهم الرحمة، فتجد هذا في كلامه. فيستشكل بعض من عرف القاعدة العامة، وهي أنه لا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هؤلاء الأئمة إنما سموا الله تبارك وتعالى على سبيل الاشتقاق. فيقال له: ليس كذلك، القاعدة على أصلها، وهي جارية في جميع مواردها، ولكن كما مر باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، وبالضرورة من باب الأسماء. فالعلماء يقولون: إن الله تبارك وتعالى موجود، هو واجب الوجود، فيقولون هو الموجود وليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن له الوجود، فهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى ولا يسمون. فينبغي أن نعلم هذا حتى لا نتهم الأئمة، وحتى لا نزعم أننا نتبعهم فيما لم يريدوه، لأن بعض الناس يقول بالاشتقاق، فيشتق لله تبارك وتعالى من كل ما وصف به نفسه أو أسنده إليه من فعل، فإنهم يشتقون من ذلك أسماء لله تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون هو الجائي، وكذلك يقولون هو الآتي، يقولون هو الضاحك، هو النازل، هو المستوي، وهذا لا يجوز، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. نعود إلى عزة الامتناع، هو الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطي المال. وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف منها متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وخصوصا في هذه الأوقات، فإن هذه القوة الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من أقدار الله لهم وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون. فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئا في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي، كما تسمع أحيانا أن إعصارا يضرب سواحل كذا في أمريكا أو في غيرها، فمع ما وصلوا إليه من التقدم العلمي والتقنية الحديثة إلا أنهم ينتظرون عاجزين حتى يمر ذلك الإعصار، وهم إنما يواجهون الكارثة لا بصدها ودفعها، وإنما بالتعامل مع آثاره. وكذلك ما يقع عندهم وعند غيرهم من الفيضانات، فإنها تطيح بالسدود وتذهب بالجسور وتغرق الدور وكذلك الأراضي البور إلى غير ذلك، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فسبحان صاحب القوى والقدر، سبحان ربنا العزيز القادر المقتدر. ومن تمام عزته وقدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد، فهو خالق أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم، وهو أيضا أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقا وتقديرا، وتضاف إلى العباد فعلا ومباشرة على الحقيقة، ولا منافاة بين الأمرين. فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه على قلة عددهم وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار ولأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. فبقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. القاهر القهار. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وقهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته، فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته واقتداره، إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. الجبار. قال تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها داخلة في اسمه الجبار، والذي يجبر الضعيف وقل قلب كسير فيجبر الكسير، ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر، ويعوضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية. فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب. فإذا دعا الداعي فقال اللهم اجبرني، فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع المكاره عنه. والمعنى الثاني أنه العلي على كل شيء. صار الجبار متضمنا لمعنى الرؤوف القهار العلي، أن المعنى الثالث أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر على كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. هذه الطريقة التي سلكها هذا العلامة رحمه الله تعالى في تناول الأسماء الحسنى طريقة من الطرق التي تنفذ إلى القلوب حتى لا يكون بينها وبين القلب حجاب، حتى يضع المرء يده بطريقة مباشرة على المعنى فإذا هو مكشوف، ويحدث هذا المعنى في نفسه وقلبه وحياته بعد آثار المعرفة باسم الله رب العالمين وصفته. هذا أمر مهم، ولكن عسى أن يكون ذلك موافقا، لأن المرء إذا تكلم فلم يفهم كان وبالا عليه وعلى سامعه، والتواصل بين المتكلم والسامع أمر مطلوب، إلا كان الكلام عبثا وباطلا ومضيعة للوقت. وتذكرون ذلك الأمير الذي مرضت أمه، فاقترح عليه بعض أوديائه أن يأمر الناس في صلاة الجمعة أو قبلها بالدعاء لأمه، فكتب رقاعا ودخل الناس المسجد يوم الجمعة فوزعت عليهم الرقاع. ما الذي كتب في كل رقعة من تلك الرقاع؟ كتب الآتي: صين امرؤ ورعيا دعا لامرأة انقحلة مقسئن منيت بأكل الطرمور فأصابها الاستمصار أن يمن الله عليها بلتر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا عليه وعلى أمه. والأمر قريب: صين امرؤ ورعيا دعاء بالصيانة والرعاية، دعا لامرأة انقحلة مقسئن عجوز فانية على الدهر منيت بأكل الطرمور هو الطين الأرمني فأصابها الاستمصال أي الإسهال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش بالسلامة والعافية. حاد عن هذا إلى هذا، فما كان ممن قرأ رقعته إلا أن دعا عليه وعلى أمه جزاء وفاق. هذا التواصل بين المتكلم والسامع أمر مطلوب، وإلا كان فتنة. ولكن ينبغي عليه أن نجتهد في الحفاظ على لغة العلم، وهذا أمر عزيز في هذا العصر، ينبغي علينا أن نحرص عليه وألا نتدنى. أنتم تعلمون أن أبا تمام كان يغرب أحيانا في شعره، يستعمل الحوشية من الألفاظ، وكان الكندي الذي يقال له فيلسوف العرب كان منافرا لأبي تمام. فلما دخل يوما على الخليفة من أجل أن يمدحه بقصيدة من قصائده، أتى بكلام لا يفهم. فلما أن مر في البيت الذي قال له الكندي الفيلسوف وكان حاضرا: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ هذا صحيح، لما لا تقول ما يفهم وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ فردها عليه. فعلينا أن نجتهد في تحصيل لغة العلم، لا أعني بها العربية وحدها، وإنما العربية بذوقها، لأن للعربية ذوقا. العربية ليست قاموسا ينظر المرء في كلماته لمعرفة معانيها ثم يأتي بها مرصوصة في سياق، فهي لا تعطي معنى، وإن أعطت معنى فلعلها تحيله. وأنتم تعلمون أن عبد القاهر لما وضع يده على مسألة النظم كان موفقا. سرقت منا نحن المسلمين، نحن العرب، أخذها بعض الغربيين كديسوسير وادعاها لنفسه، وهي لنا. هذه النظرية التي هي نظرية النظم، نظرية اكتشفها ووضع يده عليها عبد القاهر. والعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قديمة تكلم فيها كثير من المتقدمين، ولكن العلاقات التي تكون بين الكلمات في سياقاتها المختلفة هي التي تفضل كلاما على كلام. هذا مهم جدا، وإذا لم يعرفه المرء فإنه لن يعرف شيئا في الحياة، لأن الحقيقة الصارخة بكل واد واللائحة في كل ناد والتي لا يمكن أن يتغافل عنها إلا متغافل، أن الإنسان لن يحقق إنسانيته إلا إذا كان حاذقاً للغته. البيان الذي امتن الله تبارك وتعالى به على الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، فامتن الله تبارك وتعالى على الإنسان الذي خلقه بتعليمه البيان. والإنسان مبين أي معرب عما في باطنه، فينقل لك ما بداخله، فيتفاوت الناس في هذا، وأنت لن تستطيع أن تعرف مقادير الكلام ولا مقادير الخلق، ولن تستطيع أن تعرف مفردات هذا الوجود إلا بحفظ اللغة التي تتكلم بها. فإن لم تصل إلى درجة في تلك اللغة تستطيع عندها أن تميز بين مقادير الكلام ومستوياتها، فما الذي يفهمه من لم يكن كذلك؟ لن يفهم شيئا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. على المرء أن يتوجه إلى الله في الأوقات الشريفة التي هي مظنة الإجابة، أن يعلمه ربه، كما توجه إلى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام سائلا أن يفك العقدة من لسانه، لأن الحبسة التي كانت فيه كان فرعون يعيره بها: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يريد بذلك موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. على المرء أن يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى في أوقات الإجابة، في الأوقات الشريفة، سائلا ربه أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. فنسأل الله أن يمن علينا بهما، وأن يحققنا بهما، وأن يحيينا عليهما، وأن يقبضنا عليهما، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.